الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الإخوة الكرام، فهذا هو الجزء الثاني من الدرس الرابع والسبعين من دروس التفسير. وكنا قد توقفنا عند دعوات سيدنا إبراهيم إمام الحنفاء عندما قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فقوله عليه السلام رب هب لي حكما، أي علما وفهما، علما وفهما يعرف به الأحكام والحلال والحرام ويحكم به بين الأنام، وألحقني بالصالحين أي اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة من إخوانه الأنبياء والمرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار: اللهم الرفيق الأعلى، قالها ثلاثا. وفي الحديث في الدعاء: اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ألحقني بهم يا ربنا لأن تدخلني الجنة معهم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا في من يجيء من القرون بعدي. فقوله لسان أي مقالة، مقال صدق في الآخرين، يعني ثناء حسنا. ولذلك استجاب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إبراهيم فأجاب دعوته، فكل أمة تتمسك به وتعظمه، وهو على الحنيفية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يصلي أحد على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يصلي على إبراهيم، وخاصة في الصلوات وعلى المنابر التي أفضل الحالات وأفضل الدرجات. ويستفاد من هذا الدعاء أيها الإخوة الكرام أنه فيه دليل على الترغيب في العمل الصالح الذي يكسب الثناء الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الحديث. وروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: لا بأس للإنسان أن يعمل صالحا ونيته خالصة لله سبحانه وتعالى، يورث ذلك الفعل الثناء الحسن. فهذا كلامه بنصه، قال الله عز وجل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال: لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحا ويرى في عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله تعالى. فالإنسان يعمل عملا صالحا، يعني ينشر العلم ويترك ولدا صالحا يدعو له، ويبني مستشفيات ومساجد ينتفع بها الناس فيدعوه ويذكروه بخير ويثنوا عليه ويترحموا عليه. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، أي واجعلني من يرث منازل الجنة التي يتنعم فيها عبادك المؤمنون وأسكنني فيها. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. سيدنا إبراهيم عليه السلام استغفر لأباه لأنه كان قد وعده بذلك، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. واغفر لأبي، أي واغفر لأبي إنه كان من الضالين عن الحق بسبب الشرك. وسيدنا إبراهيم عليه السلام دعا لأبيه قبل أن يتبين له أنه من أصحاب الجحيم، فلما أبى أبوه الإيمان تبين سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه من أصحاب الجحيم فتبرأ منه ولم يدع له، كما قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، أي ولا تفضحني بالعذاب يوم يبعث الناس للحساب، ولا تفضحني بالعذاب يوم يبعث الناس للحساب. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عند هذه الآية في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة. وفي رواية قال: يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده صحيح البخاري. وطبعا الذيخ المتلطخ اللي هو الضبع، والله أعلم. قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، أي لا يفتدي المرء يوم القيامة من عذاب الله عز وجل بمال ولا ببنين، ولكنه يفتدي بعمله الصالح وقلبه السليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن البدعة، وسلم من الشك. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: القلب السليم هو القلب الصحيح، وهو قلب المؤمن، لأن قلب الكافر والمنافق مريض. قال الله تعالى عن قلوب المنافقين: في قلوبهم مرض. وقال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب الخالي من البدعة المطمئن إلى السنة، إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين، أي وقربت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وبرزت الجحيم للغاوين، أي وأظهرت النار في المحشر للضالين الذين ضلوا عن الحق. فتظهر النار يوم القيامة وتبرز لأهلها بجميع ما فيها من العذاب لهؤلاء الغاوين الذين أوضعوا في معاصي الله وتجرعوا على محارمه وكذبوا رسله وردوا ما جاءوا به من الحق. وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون لأنفسهم؟ أي وقيل لهم تقريعا لهم: أينما كنتم تعبدون من أصنام، تعبدونهم من دون الله، هل ينصرونكم بمنعكم من عذاب الله أو ينتصرونهم لأنفسهم؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون. كبكبوا يعني ألقي بعضهم على بعض من الكفار وقادتهم الذين دعوا إلى الشرك، أي فرمي بعضهم في الجحيم فوق بعض، وهم هم ومن أضلوهم. فكبكبوا فيها هم والغاوون. يبقى الأتباع والمتبعون كلهم يلقون في النار بعضهم على بعض، وجنود إبليس أجمعون، وجنود إبليس أجمعون، وجنود إبليس أجمعون من الإنس والجن الذين أزهم إلى المعاصي أزدا وتسلط عليهم بشركهم وعدم إيمانهم، فصاروا من دعاة إبليس والساعين في مرضاته، وهم ما بين داع لطاعته ومجيب لهم ومقلد لهم على شركهم. وجنود إبليس أجمعون. قالوا: وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. يعني قال المشركون الذين كانوا يعبدون غير الله ويتخذونهم شركاء من دونه وهم يتخاصمون مع من كانوا يعبدونهم من دونه، تالله، أي يقسمون بالله عز وجل، إن كنا، أي تالله، لقد كنا في ضلال مبين، إذ نسويكم برب برب العالمين. يتخاصمون فين؟ في النار. يتخاصمون في النار. كما قال الله عز وجل عنهم أن الضعفاء يقولون للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إن نسويكم برب العالمين فنعبدكم كما يعبد الله ونحبكم كحب الله ونطيعكم كطاعة الله سبحانه وتعالى. وطبعا هم أهل النار أشركوا بالله في العبودية مش في الربوبية هنا. لماذا؟ لأنهم قالوا إذ نسويكم برب العالمين، فإنهم مقرون بربوبية الله عز وجل للعالمين، ولكنهم في ماذا أشركوا؟ في العبودية اللي هو توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، اللي هو العبودية زي إيه؟ المحبة والخوف والرجاء والخضوع والخشية والدعاء وغير ذلك. هذه الأشياء التي يجب أن تخلص لله عز وجل ما أخلصوها لله، بل أشركوا فيها مع الله غيره، فلذلك يندمون يوم القيامة أشد الندم على أن سووا تلك الأصنام وتلك المعبودات الباطلة بالله سبحانه وتعالى. إذ نسويكم برب العالمين. ولذلك من الرد على دعاة القبورية والشرك بالله سبحانه وتعالى أنهم يقولون لا تقول هذا شرك إلا إذا كان يعتقد هذا، إلا إذا كان هذا الداعي يعتقد أن المدعو هذا يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت. نقول ليس هذا شرطا، ليس شرطا في وقوع الشرك من هذا الداعي أن يعتقد في المدعو الباطل سواء المقبور أو ميت أو غيره أن يعتقد فيه أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت، بل يكفي أن يشركه في عبودية الله سبحانه وتعالى. فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله، ومن توكل على غير الله فقد أشرك بالله، ومن استغاث بغير الله فقد أشرك بالله. ولا يشترط أن يعتقد أنه يحيي ويميت. رجل يطلب الشفاء من غير الله هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم، لأنهم قالوا هنا إيش؟ إذ نسويكم برب العالمين، فهم يعترفون بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولكنهم في ماذا أشركوا؟ لما سووا هؤلاء الأصنام برب العالمين سبحانه وتعالى. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، أي وما أضلنا عن طريق الحق إلى المجرمون الذين دعونا إلى عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. فما لنا من شافعين، أي قال بعضهم يعني من الملائكة كما يقولون فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، وكذا قالوا فما لنا من شافعين، يعني ليس لنا شفعاء من الملائكة ولا من النبيين ولا من المؤمنين ولا صديق حميم، أي وليس لنا صديق خالص المودة يدافع عنا ويشفع لنا. ولذلك يقول قتادة يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع، وأن الحميم إذا كان صالحا شفع. ولذلك يقول علي رضي الله عنه عليكم بالإخوان فإنهم عدة الدنيا وعدة الآخرة، ألا تسمع إلى قول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلذلك أصحاب الخير يوم القيامة يشفع بعضهم لبعض، قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم آمين. طيب، ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وذلك أنهم يتمنون أن يردون إلى الدار الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم فيما يزعمون، وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لمنه عنه وإنهم لكاذبون. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك في ماذا؟ أي إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامته الحجج عليهم في التوحيد لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب منهم. ونقف في التفسير عند هذه الآية ونذكر بعض الفوائد التي اشتملت عليها تلك الآيات من أول السورة. الفائدة الأولى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، فإنه كان يحزن ويغتم إذا أعرضوا عنه. فائدة ثانية إثبات صفة العزة والرحمة لله سبحانه وتعالى من قوله العزيز الرحيم، فالأسماء تشتق منها الصفات. أهمية سعة الصدر والفصاحة للداعية. سعة الصدر، قال ويضيق صدري، قال رب اشرح لي صدري، فاشرح الصدر، وأن يكون الإنسان يعني لينا هينا رفيقا في التعامل مع الناس، هذا مهم جدا للداعي إلى الله عز وجل، لأن مقام الدعوة يختلف عن مقام الجهاد. مقام الدعوة يحتاج إلى الرفق واللين بخلاف مقام الجهاد، لأنه يحتاج إلى البأس والقوة والشدة. والفصاحة مهم جدا للداعي، أن يكون فصيحا، أن يكون بليغا، يكون عنده حسن الكلام، حسن الخطاب، الأساليب الطيبة. فلكل مقام مقال، ولكل إنسان مفتاح، ولكل إنسان طريقة يخاطب بها. فلا تخاطب الأب كما تخاطب الابن، ولا تخاطب الغنية كما تخاطب الفقير، وهكذا أنزل الناس منازلهم. من الفوائد أيضا دعوات الأنبياء تحرير من العبودية لغير الله، هكذا كل الأنبياء جاءوا، كما يقول بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة ربي العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. احتج فرعون على رسالة موسى بوقوع القتل منه صلى الله عليه وسلم، فأقر موسى بالفعلة، مما يشعر بأنها ليست حجة لفرعون بالتكذيب. من الفوائد أيضا أخطاء الداعية السابقة والنعم التي عليه لا تعني عدم دعوته لمن أخطأ بحقه أو أنعم عليه. كون إن لك أخطاء سابقة أو عهد قديم، هذا لا يمنع أن تكون صالحا وتدعو الناس إلى الصلاح، وما فات إذا استغفرت منه فكأن شيئا لم يكن. اتخاذ الأسباب للحماية من العدو لا ينافي الإيمان والتوكل على الله عز وجل. سيدنا موسى عليه السلام طلب الحماية من الله، فمن تطلب حماية وأن يكون لك ظهر هذا شيء طيب، ولا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل هو من الأخذ بالأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر بين الدرعين في غزواته عليه الصلاة والسلام، يلبس لبوس الحرب، هل هذا ينافي التوكل؟ بل هو من التوكل، أو كما جاء في السنة. دلالة مخلوقات الله على ربوبيته ووحدانيته. فعندنا كتاب مقروء وكتاب مفتوح. كتاب مقروء هو القرآن، كتاب مفتوح هو الكون، وكله يدل على وجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته، وأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ضعف الحجة سبب من أسباب ممارسة العنف. فلما يكون ضعيف الحجة يرفع صوته، وقد يضرب، وقد يسب، وقد يشتم لضعف حجته، ولكن صاحب الحق تراه هادئا رزينا متزنا وهكذا. فرفع صوتك ليس دليلا على قوة حجتك. إثارة العامة ضد أهل الدين أسلوب الطغاة. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون، قال لهم، قال من حوله: ألا تستمعون؟ فيثير العامة على الدعاء الله عز وجل، وهذا لازال موجودا في زمانه. العلاقة بين أهل الباطل هي المصالح المادية. السحرة لما قمنا في العام طلبوا إيش؟ أين لنا يعني لما فيش أجر ما مش شغلين ثقة، لكن أهل الدين وأهل الدعوة يعملون، وما أسألكم عليه من أجر. ثقة موسى بالنصر على السحرة تصديقا لوعد ربه، كان بيكلم رجل سفاك سفاح، وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين، مع ذلك كان يعني يدعوه بقوة وشد يعني شدة قلب وبأس، ما كان يخاف، كان مطمئن بوعد الله سبحانه وتعالى أن الله ناصره، إنني معكم أسمع وأرى، ما كان يخاف منهم، ومع ذلك كان يدعوه برفق. ولي إيمان السحرة برهان على أن الله مصرف القلوب، يصرفها كيف يشاء. فانظر، كانوا في أول النهار سحرة فجرة، وفي آخره مؤمنين بررة. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. نسأل الله عز وجل أن لا يوزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يصرف قلوبنا إلى طاعته، ونسأله أن لا يقلب قلوبنا وأن يثبتها على دينه، إن ولي ذاك مولاه. يا إخواني، القلوب ضعيفة، فدائما سلوا الله الثبات، ولا تعرضوا أنفسكم للفتن، ولا تفتحوا باب فتنة، فإنك إن تفتحه تارجه، ولو دخلت من أول باب ممكن ما ترجعش، تبقى تفتح باب معصية عليك، عرفت إن الباب ده هيجيب عليك فتن، اقفله، احذفه، امسحه، احضره، اكسره، اقطعه، احرقه، مهم إيه؟ فورا. الطغيان والظلم من أسباب زوال الملك، الطغيان والظلم من أسباب زوال الملك، الملك. فلذلك أذهب الله ملك فرعون وما كان فيه بسبب ظلمه وطغيانه، وأورث قوما آخرين بني إسرائيل. الله مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد والإنجاء من الشدائد، إنني معكم أسمع وأرى، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، وقبل قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثبوت صفة العزة ورحمة لله تعالى. خطر التقليد الأعمى، خطر التقليد، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعني هم معترفون بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تبصر، لا تنطق ولا شيء، ومع ذلك مقلد أعمى. لا، الإنسان إذا ظهر له الحق وبان يقلده ويترك أهل الباطل، ولو كانوا كبراء، ولو كانوا آباء، ولو كانوا أبناء، ولو كانوا من كان، الحق وحق أن يتبع. أمل المؤمنين في أمل المؤمن في ربه عظيم، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أهمية سلامة القلب من الأمراض كالحسد والرياء والعجب، حتى يكون قلبا سليما، سليما من الشرك، سليما من البدعة، سليما من الشك، سليما من الحسد وأمراض القلب. تعليق المسؤولية عن الضلال، تعليق المسؤولية عن الضلال على المضلين لا تنفع الضالين، يعني كونك فلان هو الذي أضلك والذي أغواك، أنت مشيت وراءه، فكونك تعلق عليه لا ينفعك ذلك. ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشترك. نعم،
وما أضلنا إلا
المجرمون. نعم، إلى هنا نكون قد ذكرنا ما في الآيات من بعض الفوائد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.